بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب مع الجزء الرابع عشر من التفسير المجمل لأجزاء القرآن الكريم، وهذا الجزء يبدأ بسورة الحجر. سورة الحجر وسورة النحل هما كل الجزء الرابع عشر، ليبدأ الجزء الخامس عشر من بداية سورة الإسراء، السورة التالية لسورة النحل. سورة الحجر سورة هدفها الأول تثبيت الدعاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والمؤمنون بعده، وهم في أشد حالات المعاناة من سخرية أعدائهم واستهزائهم بهم وهجومهم عليهم. هذه السورة سورة الحجر، التي تعني في كثير من معانيها العقل والتفكير والأناة في اتخاذ القرار قبل الندم. وكأن الله تبارك وتعالى في هذه السورة يعكس المسألة على المستهزئين الساخرين، فيناديهم تبارك وتعالى: توبوا قبل أن لا ينفع ذلك، عودوا قبل أن تحرموا هذا، ارجعوا إلى ربكم، الحقوا بالقافلة الماضية إلى الله عز وجل قبل أن تندموا على ما تفعلون. قلبها الله تبارك وتعالى عليهم، أخبرهم أنه حافظ دينه، وأخبر أنه حافظ كتابه، وأخبر أنه حافظ نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة والدعاة على طريقه. هم محفوظون بحفظ الله عز وجل، وزود المؤمنين بوصايا عظيمة، منها ألا ينبهروا بقوة الأعداء وأن يستمروا على طريقهم ولا يضعفوا ولا يستكينوا. تبدأ السورة البداية المعهودة في هذا الثلث من القرآن: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، لتخبر هنا عن صفتين في القرآن، ليست كالسور السابقة كانت تخبر عن صفة واحدة، هنا تخبر عن أن هذا الوحي كتاب فهو مكتوب، وتخبر كذلك أنه قرآن فهو متلو، هو يقرأ باللسان ويكتب بالبنان. إذن لا حيلة مع كتاب كهذا، سيستشري في الألواح وسيذيع على الألسن، ومعناه أنه ستتناقله الأجيال كلها جيلا بعد جيل، من كان منهم قارئا ومن لم يكن قارئا، وهذا الذي حدث فعلا. فاستمر الكتاب الكريم إلى يوم الناس هذا، وهو محفوظ بحفظ الله خالدا تالدا. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ومثل هذا ينبغي أن يجتمع عليه الناس ولا يتفرقوا عنه، مثل هذا ينبغي أن يدرك الناس نصيبهم منه ولا ينصرفوا عنه، مثل هذا ينبغي أن يحمله الناس فوق الرؤوس لا أن يسخروا منه ويستهزئوا به. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، حينما تنكشف الستر عن الحقائق سيندم هؤلاء الذين أضاعوا أيامهم فدى ولم يستعدوا للمستقبل الباقي. أيام هبل ستنتهي، وأيام الفوضى ستنقضي، ويوما من الأيام لن يكون إلا صوت واحد، هو صوت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حدث هذا يوم أن أمر بلالا أن يؤذن فصمت الجميع وصوت الحق فقط هو الذي كان ينادي. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، فكونوا معه ولا تتخلوا عنه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، إن أصروا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وغالبا ما يذكر القرآن المتعة مع الكافرين، يعني يتمتعون هذه مع الكافرين كثيرة جدا جدا. فربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم وأن يتركهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل وألا يمد عينه هو والمؤمنين إلى ما هم فيه من الدنيا من النعيم، كما جاء في آخر السورة: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. إنه ينهاه أن يلتفت إليهم ولو بقلبه. لماذا؟ لأن سنة الله تبارك وتعالى ماضية في مثل هؤلاء بالهلاك، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. واسألوا هؤلاء، اسألوا قوم لوط، واسألوا قوم صالح، اسألوا كل السابقين الذين مضت سنة الله تبارك وتعالى فيهم على هذا النحو. إن الدنيا ليست خالدة تالدة حتى يغتر الإنسان فيها بطول الأمل ولا باتباع الأهواء، وإنما ينبغي أن يتبصر الإنسان بحقيقة هذه الحياة، إنها مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. فينبغي ألا يتبعها الإنسان ولا يطيل الأمل فيها. وطول الأمل واتباع الهوى أمران أكثر القرآن التحذير منهما، اتباع الهوى وطول الأمل. طول الأمل يقسي القلب، ينسي الآخرة، يثبط عن العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. واتباع الهوى يسد منافذ الهدى ويصد عن الحق ويغري باتباع الباطل. ولذلك ينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذين الأمرين، عن طول الأمل وعن اتباع الهوى، كن على حذر منهما. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ثم أخبر ربنا تبارك وتعالى عن استهزائهم بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. واقترحوا الآيات من باب السخرية: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فأخبر الله تبارك وتعالى أن الملائكة لا تتنزل إلا لأمرين اثنين فحسب: الأمر الأول الوحي وقد نزل، والأمر الثاني العذاب. فإن كنتم مستعدين ننزل الملائكة، إلا أن عدم استجابة ربنا لهم رحمة، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بأمة شرا قبضها على عين نبيها، وإذا أراد بأمة خيرا أبقاها بعد نبيها. وقد أراد الله عز وجل بهذه الأمة خيرا فرزقها نبيا حليما تحمل كل هذه السخرية واستجاب لأمر ربه تبارك وتعالى، إذ أمره في قوله: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. تأسى نبينا بربه تبارك وتعالى. فهذه الآيات التي تختم بها السورة تخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بإشارة يعرفها ويفقهها صلى الله عليه وآله وسلم، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. يعني إن كانوا استهزأوا بربنا وأشركوا بربنا تبارك وتعالى، فهل يضيق صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم إذ استهزأوا به أو سخروا منه؟ فلا ريب أن ذلك صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا كانت له دعوة مستجابة، فتعجل بها كل نبي في الدنيا دعا على أمته، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فصلى الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر ربنا عز وجل بأنه إذا كانت هذه الحياة كلها قصيرة، وأن هذه الآمال كلها فارغة، فبأي شيء ينبغي أن يتعلق الإنسان؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الخلود الحقيقي لهذا الكتاب ولمن اتبعه، فعليكم به. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، طبعا حافظون خلاف الآية التي وردت قبل ذلك في سورة المائدة: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ففرق بين حافظ الذي يقوم على حفظ القرآن هنا هو ربنا تبارك وتعالى، بخلاف الكتب السابقة فقد استحفظ الله، يعني طلب الله إلى أصحابها حفظها. فأما ما استحفظوا عليه فضاع، وأما ما يحفظه ربنا فإنه أبدا لا يضيع. الخلود الحقيقي لهذا الكتاب ولمن تعلق بهذا الكتاب، فمن أراد عز الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد عز الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد عزهما معا فعليه بالقرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا أيها الأحباب إشارة إلى مكانة القرآن في هذه الأمة، حتى وإن كان لدى الأمة كثير جدا من الحجج والأدلة، إلا أنها جميعها تأتي في الاستمداد من القرآن، تعتمد على القرآن، تستند إلى القرآن. فالسنة بيان للقرآن، والإجماع استمداده من القرآن والسنة، وقول الصحابة كذلك فقه في الكتاب والسنة. كل الحجج أساسها القرآن، وليس من ذلك شيء على الإطلاق محفوظ النص إلا القرآن الكريم. فينبغي أن نعطي القرآن مكانته، وطالب العلم الذي يذهب مباشرة إلى الاهتمام بالسنة أو الاهتمام بالفقه أو الاهتمام بالزهد والرقائق ويترك القرآن مغبون خاسر. ينبغي أن يكون الاهتمام الأكبر في حياة طلاب العلم وفي حياة الأمة على الإطلاق بهذا الكتاب الكريم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه تسلية لقلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الله تبارك وتعالى يقول: هذا ليس بدعة، قل ما كنت بدعا من الرسل وكذلك لست بدعا من الرسل. بين أممهم في أنهم آذوهم واستهزأوا بهم وسخروا منهم، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتذكر ذلك إذا ما عرض له شيء منه. فلما أوذي مرة قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، معروف عادة الله تبارك وتعالى في المكذبين. تخيل أيها المؤمن، هل سترفع عنك الآية التي ستنزل استهزاء المستهزئين أو سخرية الساخرين أو تجعلهم يؤمنون أبدا، والله والله عز وجل يعلم ذلك. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني أصلا موقفهم هذا نابع من عناد، لا تجدي معهم أدلة ولا تنفع معهم براهين. ولو كان ذلك كذلك لكفتهم السماوات والأرض وما فيهن من البرود والزينة، الأرض وما ألقى الله فيها من رواسي، الرياح التي يرسلها الله لواقح، إحياء الناس وإماتتهم، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. كل هذه التي الأشياء ألا تكفيهم؟ ألا تكفيهم؟ بلى والله تكفي، ولكن الإنسان يعمى عن رؤية ما حواليه ويطلب مزيدا. ولو أعطاه الله عز وجل المزيد ما آمن أيضا. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، قادر على أن يحشرهم، وهو قادر على علم ما في بطونهم كما هو قادر على ما يظهرون. أليس هو خالقهم تبارك وتعالى؟ أليس هو الخالق؟ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وذكر الله تبارك وتعالى هنا قصة خلق آدم عليه السلام وما كان بينه وبين إبليس. والمقصود من هذه السورة في رأي الضعيف هذه الجملة، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، يعني يصور لنا ربنا تبارك وتعالى كم كان هذا الإنسان في أصله حقيرا مهينا، حمأ مسنون ذو رائحة كريهة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لم يستحق الكرامة إلا بعد نفخ الروح فيه، فهذه الطينة الأرضية لا قيمة لها على الإطلاق، وإنما يكرم الإنسان ويعز بهذه النفخة العلوية فيه. ومن ثم إذا الإنسان ارتكس وانتكس وأخلد إلى الأرض واتبع هواه تبعا لطينته فلا قيمة له، وإذا ارتفع بنفسه وعز وتعلق بالوحي الأعلى وسما بروحه إلى السماء فإنه الكريم نعم الكريم على الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين ما جاءت إلا بعد النفخة، ما استحق إلا بعد النفخة، وهذه هي التي ذهل عنها إبليس. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. لا يا فالح، قياسك خطأ، فإنك نظرت إلى الطين، وعلى الرغم من هذا فالطين خير منك، لكن غفلت عن النفخة العلوية أوتيها آدم وحرمتها. وهنا وزان وقران، قران بين هذه النفخة العلوية وبين هذا الكتاب الذي يزكي وينمي ويطهر الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يكشف لنا ربنا تبارك وتعالى هنا عما يفعله إبليس حتى نحذره. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، أما أنتم فتبصروا طريقكم. هذا هو طريق الكرامة، وهذه هي العوائق التي تقف في هذا الطريق حتى تمنعكم عن الوصول إلى أهدافكم. والقانون لا يحمي المغفلين. قد بيّن الله تبارك وتعالى لنا كل شيء واضحا، لأزينن لهم في الأرض. إن شغل إبليس لا يعدو هذين الأمرين فقط، الأول لأزينن لهم في الأرض يعني أشغلهم عن الطاعة بهذه الصور الفانية، ولأغوينهم أجمعين أن أوقعهم في المعصية. فهو يزين السم للآكلين، يزين السم للآكلين، هو سم يزينه له حتى إذا ارتكس فيه يغذيه منه، يغذيه منه، صار السم له غذاء. يزين له الغفلة عن الطاعة، فإذا غفل عنها غذاه بالمعصية. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. ذكر لنا تبارك وتعالى هنا أن طريق الخلاص من إبليس تتمثل في أمرين اثنين، الأمر الأول هو الإيمان والأمر الثاني هو الإخلاص. فليس للشيطان على الإنسان سلطان في هذين الأمرين إذا ما آمن وأخلص، وإن وقع في المعصية فإن الشيطان لا سلطان له عليك أن تعود وأن تؤوب وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وقتما تشاء. وفتح الله تبارك وتعالى هذا الباب على مصراعيه، ولذلك يبكي عندهما الشيطان، يبكي كلما سجد ابن آدم. إذا سجد ابن آدم كما في الحديث إذا قرأ آية سجدة فسجد تنحى الشيطان يبكي ويقول يا ويح يا ويحي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. وكذلك يوم يمحو الله تبارك وتعالى ذنوب الإنسان في عرفة، ما رؤي الشيطان أدحر منه يوم عرفة من كثرة ما يغفر الله تبارك وتعالى لعباده فيه. ثم ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بأهل الجنة وأهل النار وبمغفرته ورحمته وعذابه، وهذا قران معهود في القرآن الكريم، يأتي دائما الترغيب والترهيب مقترنان. إن الله عندما يرضى يغفر الهنات ويرفع الدرجات، وعندما يغضب لا ينجو من بطشه أحد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وذكر لنا تبارك وتعالى ضيف إبراهيم النموذج الذي ينبغي أن يحتذى في الدعوة. وفي هذه القصة أشار ربنا تبارك وتعالى للمؤمنين السالكين على الطريق إلى إشارة ينبغي أن يستحضروها على الدوام، هي في رأيي أيضا المقصود من هذه القصة، قصة إبراهيم. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إن القنوط كبيرة. وكذلك الأمن من مكر الله كبيرة، وينبغي أن يكون الإنسان المسلم بينهما، بين الغفور الرحيم والجنة والأمن الذي يعطيه الرجاء، وبين العذاب الأليم والنار والقنوط الذي يبعده عن الذي يورثه الخوف، وبين الخوف والرجاء يمضي ذلكم الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى دون أن يلتفت إلى شيء مما حرمه من متع الحياة، أو إلى شيء من علائق القربة التي تربطه بالكافرين. ومن هنا ذكر الله تبارك وتعالى قصة لوط، وبرأي القاصر أيضا أن الله تبارك وتعالى ذكر القصة هاهنا من أجل هذه الآية: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. امضي ولا تلتفت، لا تلتفت بقلبك إلى مال تتركه أو إلى زينة تفوتك أو إلى قريب ينقطع عنك وصله، يكون في النار أو يكون في الكفر أو يخلف بعدك في دار الكفر. امضي ولا تلتفت. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وتستمر الآيات لتعرف هؤلاء الذين ينذرهم الله تبارك وتعالى بشيع الأولين وسير الأولين بأنهم لم يراعوا وازع العرف ولا وازع الدين في محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، يعني كأنه يذكرهم وازع العرف لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك بأخيه الإنسان، لا ينبغي لإنسان أن يفعل ذلك بقريبه، لا ينبغي لإنسان أن يفعل ذلك حتى في هذا الوقت الذي يستضيف فيه ضيوفا من خارج البلد. وكذلك وازع الدين، واتقوا الله ولا تخزون. وازع الدين، ما أجدى وازع العرف ولا وازع الدين مع قوم لوط كما لم يجدي مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله ونصحه ونصح الناصحين معه لقومه من قريش. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، هكذا يذكر الله تبارك وتعالى هذه الجملة ليبين أنها ليست قصصا، ليست قصصا تمر على الآذان وتعبر ولا تدخل القلب ويفقهها، لا ليست كذلك. إن من كان جيد القريحة، إن من كان حاد الخاطر، إن من كان صافي الفكر ينظر في هذه القصص فيأخذ منها العظة والعبرة لزمانه. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، في كل حرف من أحرف القرآن عبرة وعظة. ففرغ قلبك فقط من حشو الدنيا، طهره من أدناس المعاصي، ادفع عنك كدر الأخلاق وفضول النفس، واقرأ ذلك القرآن وستدهشك عطاياه. وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ثم تأتي آية عجيبة: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر هم قوم صالح ثمود. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، لم يكذب قوم ثمود إلا صالحا عليه السلام فقط، ومع ذلك يخبر ربنا تبارك وتعالى أنهم كذبوا المرسلين. فمن كذب نبيا واحدا فقد كذب بجميع أنبياء الله. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. العبرة والعظة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم تأمر الآيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلتفت إلى الحق الذي به قامت السماوات والأرض، وأن يستمسك بالحق الذي نزل إليه من خالق السماوات والأرض. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تشريف الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوحي الذي لم تؤت مثله أمة من الأمم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. إن ذلك التشريف كاف لقلب كل من سكنه، فلا ينبغي أن يلتفت إلى شيء دونه، فإن كل ما دونه والله حقيق. وهكذا من آتاه الله القرآن فظن أن أحدا أعظم منة منه ونعمة منه فقد ازدرى فضل الله تبارك وتعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين أهل الكتاب الذين جعلوا القرآن عضين قطعوه قطعا يقبلون ما يشتهون ويرفضون ما يكرهون فوربك لنسألنهم أجمعين سؤال تقريع وتوبيخ عما كانوا يعملون. امض في مهمتك، اصطع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. علاج ضيق الصدر لمن يبحث عنه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت. وقد صدق الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم الوعد، فدحر المستهزئون وارتفع لواء الإيمان وذهب الشرك وأتباعه في خبرك. وبهذا تنتهي سورة الحج لتبدأ بعدها مباشرة سورة النحل. وسورة النحل تمضي في ذات الطريق، طريق الألوهية والبعث والوحي، وأكثر ما يغلب عليها الوحي امتدادا لهذه السورة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتبدأ بعدها سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره. فسمى الله عز وجل الوحي روحا لأنه يحيي الأفراد، يحيي الأمم، كما قال عز وجل في أواخر سورة الزخرف، الزخرف أو الشورى، الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا يحيي الله تبارك وتعالى بها الأفراد، ويحيي بها تبارك وتعالى الأمم. روحا ويخبر ربنا تبارك وتعالى في داخل السورة عن هذا الأمر كثيرا. كذلك البعث: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، كل آت قريب. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى هنا أتى بصيغة الماضي فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي آخر السورة يذكر الله عز وجل قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه أيضا مشابهة للسورة السابقة في قول الله عز وجل ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وهكذا تتعانق السورتان في رسم الطريق. وتزيدنا سورة النحل ذكر النعم، ف فما أكثر ما ذكر الله تبارك وتعالى نعمه في هذه السورة وذكر بها نعم من كل شكل ولون. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق الإنسان من نطفة، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. يذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة ألوانا وأنواعا كثيرة جدا من النعم. أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. نعم لا نهاية لها يذكرها ربنا تبارك وتعالى، ثم يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نعم لا حصر لها ولا عدد، عظيمة كبيرة، والله عز وجل أعظم منها وأكبر، هو معطيها ومسديها تبارك وتعالى. ومع ذلك يذهب فريق من الناس إلى دعوة ما لا يخلق شيئا، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. انظر إلى هؤلاء المعبودين، أموات لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون ولا، أموات غير أحياء، يعني أموات الآن غير أحياء، يعني لا يتوقع حتى أن تكون لهم حياة بعد ذلك. فمن الكائنات ما يكون الآن ميتا ويتوقع أن يكون بعد ذلك حيا، النطفة مثلا، العلقة، المضغة، كل هذه أموات، وينفخ الله تبارك وتعالى فيها بعد ذلك الروح. لكن هؤلاء أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. ويأتي بعد ذلك التوجيه إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. سورة النعم يصور فيه ربنا تبارك وتعالى، فيها في السورة يصور الإنسان الصغير الحقير الذي خلقه الله كما أوضحنا في السورة السابقة من نطفة، ويقرر ذلك الله ويكرر ذلك الله تبارك وتعالى مرة أخرى هنا في هذه السورة، خلق الإنسان من نطفة، نطفة مذرة، نطفة قذرة. وبعد ذلك إذا هذا الإنسان الصغير خصيم مبين، تخيل، فإذا هو خصيم مبين صار خصما، خلقه وسواه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وبعد هذا لا يؤمنون بالآخرة، بعد هذا قلوبهم منكرة، بعد هذا هم مستكبرون، تخيل. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، فريق ضال وأيضا مضل، لم يقف على الضلال وإنما مضى إلى الإضلال، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وذكر الله تبارك وتعالى هذا الفريق بصفاته وعاقبته إلى أن قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وذكر فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، وذكر الفريق الآخر، هذا فريق الضلال، الثاني فريق الهداية. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، وتأمل بربك هنا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، وهنا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، السؤال واحد، السؤال واحد، لكن هنا أجابوا عفو الخاطر دون تفكير أساطير الأولين، وهناك أجابوا بثبات وقوة. خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. أذكياء مهرة، فقهاء كلام مرتب، يعرفون كيف يجيبون. أما هؤلاء الذين قالوا أساطير الأولين، اسمع ماذا يقول عنهم القرآن بعد صفحات من نفس السورة. يذكر ربنا تبارك وتعالى قولهم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يا هؤلاء أساطير الأولين هذه، من صاحبها؟ أين هو؟ لماذا يختفي وراء الستار؟ لماذا تتكلمون عنه؟ لماذا هو أعجمي ونأخذ عنه كلاما عربيا؟ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وليس محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما افتروا عليه صلى الله عليه وآله وسلم أنه هو الذي افترى ذلك القرآن. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هذا كذب، هذا أخذ من أساطير الأولين. إن الأقوى لا يأخذ من الأضعف، والأعلى لا يستعير من الأدنى. إن البحر لا يمكن أن يستمد ماءه من القنوات. أيها العقلاء، إن قارون الذي يملك هذه الأموال كلها لا يمكن أن يستلف أموالا من بائع مسكين في دكان مهجور، لا يمكن أبدا. ثم انظروا في فحوى ومضمون هذا الكتاب، من أي ديانة من الديانات أخذ؟ هل أخذ التوحيد النقي الصافي من التثليث الذي ينضح به الإنجيل المحرف، أو أخذ هذا الكتاب الذي يعظم الله ويوقر الله ويجل الله تبارك وتعالى ويضفي عليه أعظم الصفات؟ أخذ من التوراة التي تصف الله بالشح وتصف الله بالبخل وتصف الله بالتجسيم وتصف الله بأنه نزل فصارع يعقوب وغلبه يعقوب ولم يتركه حتى جعل له ما أراد وأعطاه ما شاء. ها؟ من أي شيء هنا يناقش القرآن الكريم هذه الفرية حول الوحي الكريم لكي يدلل بكل الأدلة المعقولة على أن ذلك القرآن ليس لا في لفظه ولا في معناه مأخوذا من كتاب آخر؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. لا يمكن لهذا الخلل الموجود في أذهان هؤلاء المتكلمين، لا يمكن أن يؤدي بأصحابه إلى طريق هداية أبدا. ولذلك إذا كانت قلوبكم مطمئنة إلى الكفر فاذهبوا إليه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يسامح الله ويعذر أولئك الذين وقعوا تحت الفتنة في ضعف وساعة شدة، فقالوا بألسنتهم فقط دون أن تؤازر ذلك قلوبهم ببنت كلمة، سبوا الله أو سبوا الرسول أو كذبوا القرآن. أما الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وارتدوا لأجلها وكانت قلوبهم مطمئنة بالكفر، فلا ريب أن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. تذكر لنا السورة هذه الإشارات سورة النعم في أولها ذكرت أصول وقواعد النعم، وفي آخرها ذكرت متممات ومكملات النعم. وأدعوكم أيها الإخوة الكرام إلى تأمل هذه الكلمة التي تكررت في هذا الموضع في أوائل السورة كثيرة: سخر 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 مسخرات. هذه الأشياء لا يمكن أبدا أن يسيطر عليها الإنسان إلا إذا كان الله عز وجل قد سخرها وذللها له، لا يمكن أبدا. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والنجوم مسخرات بأمره. البحر، وقد ورد في بعض الآثار أن البحار استأذنت ربها عز وجل، وكذلك السماوات والشمس والقمر والنجوم، أن تغرق ابن آدم الذي أكل خير الله وعبد غيره. ولكن الله تبارك وتعالى لم يأذن لها بل جعلها طواعية، كما أن الذين من قبلهم جعلهم الله عز وجل كذلك، الخيل والبغال والحمير. كل هذه الأشياء أقوى من الإنسان. تجد الولد الصغير يسحب فرسة أو يسحب جملة، لو أنه يعني الجمل ضرب برأسه هكذا أو هكذا فنزع الحبل من يده واستمسك به الصغير لطاح مع الحبل شمالا ويمينا، حتى إنه لا يعني ربما يفقد في ذلك عقله أو ربما يفقد في ذلك روحه. لكن يسخر الله تبارك وتعالى هذا كله لبني الإنسان، الخيل والبغال والحمير. وأكثر من هذا، سخر الله للإنسان ما لم يكن يخطر له على بال، ويشير إليه ربنا تبارك وتعالى هنا يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون، وهذه عادة من عادات القرآن الكريم، إن ربنا تبارك وتعالى لا يذكر لنا إلا ما نعرفه أو نعرف نظيره. فإذا جاء لشيء لا نعرفه ولا نعرف له شبيها يجمله، يدخل تحت أصل جامع: ويخلق ما لا تعلمون. وهنا الباب مفتوح للخيال، معروف أن الخيال هو أساس الاختراع. فويح أناس خوطبوا بهذا القرآن وما زالوا متخلفين في ركب الحياة برا وبحرا وجوا، برا وبحرا وجوا، ما زالوا متأخرين. معروف أن الخيال العلمي هو الباب للاختراع، وربنا تبارك وتعالى أشار لنا إلى الموجودات وفتح لنا الخيال لنتصور، وأعطانا الباب تبارك وتعالى لذلك. وهذه عادات موجودة في القرآن الكريم باستمرار. هذه عادة، وبعدها عادة أخرى ذكرها الله عز وجل. انظر هذه النقلة التي يذكرها ربنا بعد هذه الآية مباشرة، وربما بعض الناس لا يأخذ باله منها، بل كثير من قراء القرآن يتساءل ما موضع هذه الآية هنا: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. من أين؟ من أي شيء؟ ما هو الجائر؟ الجائر من الحيوانات؟ لا، من السبيل. ومنها يعني من السبيل جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. فمن عادة القرآن الكريم كذلك أن يذكر لنا المتاع الحسية المؤقت: خيل وبغال وحمير وزينة فقط. وبعدين يقول ربنا تبارك وتعالى يمهد بذلك للعبور من هذا المتاع الحسي المؤقت إلى المتاع الأخروي الخالد، فيقول: وعلى الله قصد السبيل. يقول الحافظ ابن كثير: لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية الطرق، نبه على السبل المعنوية الدينية. وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية. انظر مثلا قول الله تبارك وتعالى: وتزودوا، يعني للحج، ها يعني خذ متاعك من مركب وكذلك مال وطعام وشراب وتزودوا. ثم قال عز وجل: فإن خير الزاد التقوى، انتقل بك من الطعام والشراب للإيه؟ للتقوى. قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لباس معروف، رداء وإزار وريشة زيادة عن ذلك، يعني كما يقول ناس النهاردة مريش، المريش ده يعني اللي هو عنده رفاهية في اللبس كذلك فوق اللبس الأساسي. ثم قال عز وجل ينقلنا نقلة أعلى من هذا، المتاع الدنيوي المؤقت، ولباس التقوى ذلك خير. كذلك هنا لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبها الناس ويتبلغون عليها في حاجاتهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، بعدها شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه عز وجل، فبين أن الحق منها ما هي موصلة إلى الله، أخبر أن ثم طرقا تسلك إليه فليس يصل إليه المرء إلا من خلالها، طريق الحق، وعلى الله قصد السبيل، طريق الحق، ومنها جائر، يعني هناك طرق مسدودة وهناك أعمال مردودة. ومن الكلمات المأثورة عن الجنيد قال إن الله تبارك وتعالى قال وعزتي وجلالي يا محمد لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يأتوا خلفك، إلا أن يأتوا خلفك. يذكر ربنا تبارك وتعالى هنا هذه النعم ويسلك بنا إلى نعيم الآخرة، ودائما وأبدا يذكر الله عز وجل ذلك. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لا قبل ذلك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، لا قبل ذلك، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، نعم كنا في التسلسل وقفنا هنا، نعم، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين يقولون سلام عليكم. سبحان الله، كأن كلمة طيبين هنا كلمة كده تعطيك إن هو خلاص طاب، ها طاب وآن قطافه، طاب وآن قطافه، زي الزرع بالضبط، نجد إن الزرع يوضع في الأرض وبعد كده ينمو شيئا فشيئا، يبقى نبات رقيق، بعد كده ينتقل من في مراحل العمر كما في سورة الفتح، وبعد كده يؤتي ثماره الطيبة. كذلك المسلم الصالح يقضي عمره في أعمال الصالحات إلى أن تطيب روحه فيستحق هذه البشرى عن جدارة، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذه إشارة إلى أن طيب النفس والروح لا يكون إلا في ظلال، إلا في ظلال الإيه، إلا في ظلال الوحي. وأشار ربنا هنا إشارة عجيبة، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، ما قالش لهم ما يشاءون فيها، يقول بعض البلاغيين لهم فيها ما يشاءون، دليل على أن الإنسان لن يجد كل ما تأمله وكل ما اشتهاه إلا في الجنة. متى الراحة؟ قالوا للإمام أحمد يا إمام متى الراحة؟ قال عند أول قدم نضعها في الجنة، عند أول قدم نضعها في الجنة. وهذه الكلمة خرجت من مشكات الصديق الذي قال عند أول قدم أضعها في الجنة، يعني حينها يأمن. متى الأمان؟ قال عند أول قدم تضعها في الجنة، أمان وراحة وطمأنينة. وهذا الإيمان لا يكون إلا على الغيب كما سبق وأوضحنا في مواطن كثيرة، إن الإيمان عند العيان لا ينفع، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ربنا تبارك وتعالى أرسل رسلا كثيرين جدا، ما زال يبعث رسولا بعد رسول، ومع ذلك تجد هؤلاء القوم يقولون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. الله، طيب وهؤلاء الذين أرسلهم الله عز وجل في كل أمة ما كان عمله؟ لذلك خلاص انتهت المسألة، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين. هؤلاء لا ينفع معهم إلا البعث، ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيريهم عز وجل الحقائق بينة أمامهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال العلماء في كلمة ليبين لهم الذي يختلفون فيه، قال حينما يبدو أمامهم عجز ما يعبدون، أما الملائكة فتقول سبحانك، وأما عيسى فيقول ما كان ينبغي، وأما الحجارة فتنطق وترد عليهم، الحجارة تنطق وترد عليهم وتكذبه، كما قال عز وجل في هذه السورة وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فماذا تفعل هذه الآلهة المزعومة، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، يعني تنطق الحجارة بتكذيب عبادها، وينطق المسيح وتنطق الملائكة، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون، كل يتبرأ منهم يوم القيامة. وهذا البعث سهل على الله تبارك وتعالى، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ويذكر ربنا تبارك وتعالى بعضا من المعاناة التي كانت في هذه الآونة للمؤمنين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وهذه الآية تحمل بشارة عظيمة جدا، فإنها لم تذكر في هجرة النبي من مكة إلى المدينة، وإنما ذكرت في هجرة الحبشة. هجرة الحبشة ذكرت في هذه السورة مرتين، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ومرة أخرى ستأتي معنا هجرة الحبشة ليست الهجرة إلى المدينة. ولذلك ربنا عز وجل قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبروا جاءت بصيغة الماضي كما يقول الطاهر بن عاشور، صبروا في الماضي، يتوكلون في المضارع. صبروا، وهذا إذان بأن المسألة على وشك الانتهاء، المسألة على وشك الانتهاء، وفعلا انتهت المعاناة وكشف العذاب وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الهجرة وصارت لهم دولة لنبوئنهم في الدنيا حسن. هذه الآية فيها عزاء المعذبين في الأرض، المظلومين، المهجرين من أوطانهم إلى بلاد الدنيا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة والله إنهم لفي نعيم ليس فيه أحد من معذبيهم وظالميه، ولأجر الآخرة الذي ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى أكبر لو كانوا يعلمون. المهم أن تطمئن قلوبهم إلى وعد الله تبارك وتعالى، نالوا وقالوا ما أرادوا في الدنيا أو لم يكن لهم ذلك في الدنيا وكان لمن وراءهم، فإن الله تبارك وتعالى عليه عز وجل النتائج وعليه التمام، وأما العمل فهذا شأن العبيد، وشأن النتائج شأن الله عز وجل. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مقصود أهل الذكر هنا هم أهل الكتاب. والقرآن الكريم خاطب المشركين خالي الذهن من كل شيء، يعني ليس لهم شعور بالوحي وليس لهم معرفة بالرسالات، يعني أراد أن يكون عندهم أساس فقط. تواصلوا مع أهل الكتاب حتى تشعروا بأن هناك وحي، بأن هناك رسالات. وأما إن كنتم تزعمون أنكم على ميراث من ميراث إبراهيم فقد جاء في نهاية السورة ما يبرئ إبراهيم منه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. يعني لا تغتروا بما أنتم عليه وتقولوا إن إبراهيم، نحن سدنة البيت، بيت إبراهيم، ويصوروا إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام، وإبراهيم لم يكن كذلك، ويظنون أنهم على شيء من ميراث إبراهيم. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك النبي الأسعد الأعظم هو أشبه الناس بجده الأكبر أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهو وريثه، لا أنتم ولا هؤلاء ولا هؤلاء. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ هذا الكتاب القرآن الكريم هو الكتاب الذي عقد الصلح بين الدين والعقل، بين الدين والعقل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون، حتى يخرجوا من حجرية العقول وحجرها، حتى يخرجوا من عادات وتقاليد وشأن الصم البكم الذين لا يعقلون. وذكر ربنا تبارك وتعالى هنا موطن عجيب ختم به أحوال هؤلاء في تكذيبهم بالبعث وتكذيبهم بالرسالة وتكذيبهم بالقرآن: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ما هو حال المسلم في هذه الدائرة العظيمة؟ إنه وإن لم يكن له كلام هنا قد ورد، إلا أنه له فعل، له فعل، نعم. فما إن يمر على هذا الموضع ويقرأ هذه الآية: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هنا يخر القارئ لهذه الآيات ساجدا وسط هذه الأمواج العاتية والرياح الشديدة الهائجة، يعلن بفعله أنه مصدق مسلم وأنه مسلم مؤمن موحد، لا يوالي ولا يسمع لشيء من هذه الترهات كلها. وهنا السجدة اللي موجودة هنا سجدة متفق عليها بين جميع القراء: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إنه توحيد بالفعل، يستجيب الله تبارك، يستجيب فيه الإنسان لله تبارك وتعالى ويمضي مع الكون، مع الكون. ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله يسجد، مش من، ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. إذا سار الإنسان مع الكون استراح، وإذا خالفه يتحير. ولذلك هناك ربط عجيب في كتاب الرازي حول هذه الآية، يذكر فيه أن ربنا تبارك وتعالى قال في آخر سورة الواقعة، قال: فسبح باسم ربك العظيم. هذا أمر لمن؟ للإنسان العاقل. ثم في أول سورة الحديد قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض، وهذا كلام عن غير العقل. فماذا يقول الرازي هنا؟ يقول هذه الآية في أعقاب هذه الآية، يعني خاتمة السورة التي جاء بعدها هذه الفاتحة، هذه الفاتحة تقول للإنسان أيها الإنسان العاقل سبح لله كما سبحت هذه المخلوقات غير العاقلة، أنت أحق، أنت أحق أن تسجد لله وأن تسبح لله، وأمامك هذه الكائنات كلها قد سبحت تشجعك وتؤزك على ذلك. إنه توحيد بالفعل، وبعده يأتي توحيد بالقول والحال. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. أولى حقائق العقل وأولى مطالب الوحي هو توحيد الله تبارك وتعالى المنعم وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناه. وذكر ربنا تبارك وتعالى شيء من عادات الكافرين، وإذا بشر أحدهم بالأنثى، وذكر ربنا تبارك وتعالى بعدها عودة مرة أخرى إلى الرسل وأقوامهم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن مقاصد هذا الكتاب أن تكشف الجهالات وأن ترسي الهدى والحق في قلوب العباد. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة. أيها الذين قيل فيهم أولئك كالأنعام بل هم أضل، اسمعوا لماذا قال الله عز وجل بل هم أضل، لماذا قال الله عز وجل بل هم أضل، لماذا؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة. ما هي العبرة هنا؟ يقول أبو بكر الوراق كما ساق ذلك القرطبي، يقول العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعتها لهم. الإنسان من دول فلاح بيدخل يطعم البعير فيحمي له رأسه، يطعم الدابة فتذلل له ظهرها، يسخرها الله عز وجل لأربابها بسبب نعمتهم عليها. وأنت أيها الإنسان كيف بك؟ ما بالك تتمرد على ربك وتخالفه في كل شيء؟ وهنا السؤال الذي يعني يدهش اللب والقلب، إن من أعظم العبر أن ذلك البعير البريء الحيوان الحيوان الشاكر لربه يحمل مذنبا على ظهره. تقول أبو بكر الوراق العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعتها له، وتمردك على ربك وخلافك له في كل شيء، ومن أعظم العبر بريء يحمل مذنبا. وإن لكم في الأنعام لعبر، انظر إلى اللبن، انظر إلى الثمرات، انظر إلى العسل، انظر إلى مظاهر الكون من حولك، انظر في نفسك، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله عز وجل من هذه المسألة، أرذل العمر، في كل صلاة في نهاية التشهد بعد ما ينتهي من التحيات قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. يذكر ربنا تبارك وتعالى هنا الأرزاق وتفاوتها، فضل بعضكم على بعض في رزق، ويذكر الأسر وتكوينها، والله جعلكم من أنفسكم أزواجا، ويذكر ربنا تبارك وتعالى يعني كيف قابل الناس هذه النعم كلها من الله عز وجل، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذه النعم كلها من الله، اشكروه ولا تكفروه، ومع ذلك يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. سبحان الله. أيها الإنسان، كان من الممكن أن تكون ترابا يداس، كان من الممكن أن تكون دابة تركب، أفبعدما اختارك الله واصطفاك لتكون خلقا في أحسن تقويم، تزعم لله تبارك وتعالى شركاء وتعبد من دون الله ما ليس له بالله شبه ولا له بالله مثيل، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا لا ولا يستطيعون. ولذلك ربنا قال فلا تضربوا لله الأمثال، بل خذوا الأمثال من الله، خذوا الأمثال، خذ المثل الأول، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ده مثال أصنامكم، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. مثال الأصنام، عبد مملوك لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن يفعل شيئا، أسير. طيب خذ مثل آخر، وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، هذه أصنامكم، ها؟ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ها؟ هل الاثنين دول مع الاثنين دول يستوون؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أما الله تبارك وتعالى فخالق فرازق فمالك فقادر فمتصرف فمدبر، ينفق كيف يشاء عز وجل. ولله غيب السماوات والأرض، إن الحساب الجامع لا مفر منه، سيمثل كل إنسان أمام ربه ليعرف قدر ما قدم وما أخر، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وهذه تعود بنا إلى أول كلمة في السورة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، كل آت قريب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لكن من عطل هذه الأبواب وهي أبواب المعرفة يمكن نعم أن يؤدي به، أو لا بد وأن يؤدي به حاله إلى هذه الوحدة من قلة التفكير ومن إغلاق القلب وغفلته. فإن الإنسان الذي لا يرى الطير المسخر في جو السماء، والذي لا يرى ما أنعم الله عز وجل عليه في البيوت والسكن، والذي لا يرى ما جعل الله عز وجل في ما جعل الله مما خلق ظلالا ومن الجبال أكنانا ومن السرابيل التي تقي الحر والبرد والتي تقي البأس في الحروب، من لا يرى هذه النعم نعم يمكن أن يرتكس. فلا تجعلوا إلف الشيء أيها المؤمنون، لا تجعلوا إلف الشيء يصرفكم عن البحث في سره، فوراء كل نعمة منعم كذلك يتم نعمته عليكم، ها، والهدف منها لعلكم تسلمون، لعلكم تنقادون إلى ما يأمركم به. هذه نعمه فاعرفوها ولا تنكروها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. تمتد السورة بنا إلى ذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل هو الواجبات، حقوق الله، والإحسان هي المندوبات أو هي حقوق العباد. ومن ثم فهذه آية جامعة للواجبات والمندوبات أو لحقوق الله عز وجل وحقوق عباده، وهي بعض ما يأمر به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل يخالف ذلك الفطرة؟ هل يخالف ذلك العقل؟ هل يخالف ذلك العادة؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هنا في هذا الكتاب أمر الأولين والآخرين، هنا خبر السماوات والأراضين، هنا أحوال الأمر والنهي وطريق الحق والضلال، هنا طريق العزة والنصر. هل يتعارض هذا مع فطرتكم أو عقولكم أو عادتكم حتى تقابلوه بهذه الصورة؟ ما زادها هذه الأمة حتى غفلت ونسيت وزلت وغلبها الجهال. أوفوا بعهد الله يوفي الله تبارك وتعالى لكم بعهده، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، وإلا فالمصير إلى الله تبارك وتعالى حتم، وسيسأل الله عز وجل الذين اشتروا بعهده ثمنا قليلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين استصعبوا هذا الوحي، إن الذين أهملوا هذا الوحي يلقون العنت في الحياة. وأما من أخذ هذا الوحي سلم له نفسه ومضى على طريقه يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، فلا ريب أنه يحيا في الدنيا حياة طيبة. من أراد الحياة الطيبة فلا مناص له من العمل بالقرآن. ولنجزينهم أجرهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك وجهنا ربنا تبارك وتعالى إلى الاهتمام بذلك، فقال عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا رباط آخر جديد يربط بين هذه السورة والسورة التي قبلها: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهناك يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهنا تعطينا سورة النحل زيادة في البيان، فتقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، فحقق الإيمان يضعف عليك سلطان الشيطان. وعلى ربهم يتوكلون، توكل على الرحمن يكفك الشيطان. وليس له سلطان يمنعك أن تتوب من ذنب إذا أذنبت، فإن كان هو يحرضك على الذنب حتى تقع فيه فبادر إلى التوبة حتى يرفعك الله عز وجل من سقطتك التي سقطت. ويذكر ربنا تبارك وتعالى هنا آيات القرآن وما افتري عليها، وقد تعرضنا قبل هذا لهذه المسألة، وقل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. في تعقيب الله عز وجل بهذه الآية بعد آية الشيطان وطرقه في إغواء الإنسان، وما يدل على أن التشبث بالقرآن، قل: نزله روح القدس من ربك، فيه تثبيت عظيم ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وتضرب لنا السورة سورة النعم التي ذكرت هذه النعم الكثيرة، ومنها نعمة القرآن، تضرب لنا مثلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مثل وعظة لمن يأتي بمثل ما أتوا به من إنكار نعمة الله عز وجل، ومنها نعمة الوحي. ومن ثم ينبغي أن يكون الإنسان أمام نعم الله تبارك وتعالى في الكون على هذا النحو من النحوين: ما رزقه الله من الحلال الطيب يأكل منه ويشكره، وما حذره الله من المحرمات فينبغي أن يبتعد عنه ويجتنبه إلا إذا كان مضطر غير باغ ولا عاد. وينبغي كذلك أن يكون الإنسان مع الوحي سامعا مطيعا، ينبغي أن يكون الإنسان مع الوحي باحثا مفتشا ليتعرف على ما أراده، لا ليقول من تلقاء نفسه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإياك والقول على الله بغير علم، إياك والابتداع في الدين، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. تعلم وتكلم بعلم ولا تتكلم بباطل في دين الله تبارك وتعالى. من قال في القرآن برأيه فأصاب، حتى لو أصبت لكن جت معك ضربة لازم، جت معك خبطة كده ها، وفئت الصواب بالمصادفة صدفة، ها، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وقد كان الأئمة، ولا يزال من يسلك على طريقهم إلى يومنا هذا يضرب لنا المثل في هذا الباب عاليا. كانوا يقولون أكره كذا، لا يقولون حرام، أحب كذا، لا يقولون حلال، يخشون أن تزل بهم أفهامهم فيقولون في شيء حرام وليس كذلك أو حلال وليس كذلك، فيبتعدون عن الكلمة كأنهم يقولون لمن يستفتيهم ويسألهم: هذا محض علمي، هذا آخر أو منتهى معرفتي، هذا رأيي صواب يحتمل الخطأ. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وعموما باب التوبة مفتوح لكل من آذى ولكل من افترى ولكل من كفر ولكل من بهت ولكل من كذب، الباب مفتوح، من تاب وأناب تاب الله عليه، لكن بشروط. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، طبعا كل من عصى الله فهو جاهل كما قال السلف، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هذه ظاهرة نجدها في آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم. أنا قبل الدرس كنت ناوي أبحث عن معنى كلمة أصلح وأصلحوا في القرآن وأشوف كم مرة وردت، إلا أنها مرت معنا كثيرا جدا. بعد التوبة تجد صلاح، وردت معانا في ربع إن الصفا، ووردت معانا في ربع يسألونك عن الأهلة، ووردت بعدها في سورة البقرة مرات، أيوة، وفي المائدة مع البغاة والسراق، وكثيرا جدا وردت هنا: وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. يعني لا بد من الاستقامة على الطريق، لا بد من الاستقامة على الطريق. التوبة ليست كلمة تقال، بل لا بد من أن يثبت الإنسان على الطريق بعدها. وذكر الله عز وجل بإبراهيم معلم الخير، وذكره عز وجل هنا بلفظ أمة أمة، إن إبراهيم كان أمة، إشارة إلى أن خدمة الحق تحتاج إلى رجل أمة، إلى فتوة يتحمل في هذا الطريق ما يقف أمامه من عقبات. كما قال الشاعر: كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنه إنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. فيه اللي هو مين؟ الطاهر بن عاشور رحمه الله يقول إن فيه هنا يعني في إبراهيم، فهم قد ابتعدوا عن سيرته ورسالته، وكانت لهم تقاليد وتعاليم أخرى مختلفة عن تعاليم إبراهيم، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم تذكر لنا السورة في ختامها مقومات الداعية الناجح ومقومات الدعوة الناجحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه يعني وصية السورة، احملوا هذه الرسالة وقوموا بها بالحوار والإقناع والأخذ والرد، ولا تختطوا الإكراه طريقا لانتشارها، لا تختطوا الإكراه طريقا أو وسيلة أو أسلوبا لانتشارها. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا تتجاوزوا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بل اصبر، اصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعلوم طبعا أنه لا يستطيع أن يقيم ذلك ويقوم به إلا فقيه بالكتاب والسنة، عارف بالداء والدواء. فينبغي أن يكون الداعية الذي يسير إلى الله تبارك وتعالى على بينة وعلى بصيرة، كما ذكرتنا سورة يوسف من قبل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، فلا بد من البصيرة. ونتذكر مع أن هذه السورة واحدة من الأجزاء بين 11 و21 اللي هو التلت الوسط في القرآن، وهي تعرض الوسائل والأدوات المعينة على تطبيق منهج الله عز وجل، وهذه من ضمنها. وإذا كانت سور هذه الثلث تتكلم في تصحيح التصورات وفي تعميق التربية العقائدية والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية لمواجهة الفتن المتوقعة في الطريق، فقد بان لنا من خلال هذه السورة والسورة التي قبلها كيف أن هذا الجزء شارك في هذه الوسائل والأدوات مشاركة عظيمة جدا بما أبدته آياته من معاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو لحضراتكم
أحسنتم، فتح الله عليكم.
اللهم آمين، آمين وإياكم سيدي.
جزاكم الله خير.